بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على رضية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا الموارد التي يجوز الهروب أو الانسحاب من الحرب.
السلام عليكم.
حسن الله عليكم. وبعدما كمل المحقق رضوان الله عليه هذا البحث، جاء بفرق آخر، وهو قال: ويجوز محاربة العدو بالحصار ومنع السابلة دخولا وخروجا وبالمجانيق وهدم الحصون والبيوت وكل ما يرجى به الفاتح. يعني في كيفية الجهاد يجوز التوسل بكل شيء ينتهي إلى الفاتح، منها حصار العدو أن يجد العدو في المحاصرة حتى لا يستطيع أن يهرب، ومنع السابلة دخولا وخروجا، يعني من فنون الحرب عبارة عن إيجاد مانع للدخول والخروج حتى لا يأتيهم الدعم المالي والدعم بالقوى، ولا يستطيعون أن يخرجوا حتى يحصل لهم هذا الاستراحة. وبالمجانيق، مجانيق أو المنجنيق، جمع المجانيق، بإلغاء مثلا نار أو أشياء ثقيلة عليهم، كالآن هذه الأشياء الدبابات أو المدافع والمجانيق، وهدم الحصون يخربون حصونهم، والبيوت وكل ما يرجى به الفتح. صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر هذا الكلام من المحقق رضوان الله عليه يضيف إلى ذلك، يقول: ذا التفاني والقنابل والأطوار والبارود ورمز الحيات القاتلة والأغارب وغيرها من الحيوانات، وقذف الأشجار والقذف بالنار وإرسال الماء لينصرفوا به ومنعه عليهم ليموتوا عطشا. هذه أمور التفنج، ما أدري ما معناه هذا التفنج، معنى بندقية ظاهر. نعم، قنابل كذلك، ما أدري هذا مصطلحات حربية. القنبرة اسم للطير معروف، ولكن القنابل الجمع القنبر القنبر.
نعم، قذوفة الهواء السيدي يسمى قنبرة.
قنبلة هذا؟
لا، قنبرة. قذوفة الهواء يسمى قنبرة. قذوفة الهواء.
نعم، سوري، القنبرة يسمون. طبعا هذا مصطلحات الحرب، لابد ان نسال المجاهدين. نعم، الم يستعمل قنبره بالذراع؟ نعم. والاطوار، اطوار كذلك الظاهر جمع للطوب، والطوب لعل هذا يعني مدفعيه، ولعل هذا معرب من التوف للتاء والباء في الفارسي صار اطوار. والبارود، بارود الظاهر عبارة عن الشيء الذي ينفجر أو التغذية التي لجميع أو أكثر القذائف أو حتى البندقية يستفاد منه بارود، ولو أن بارود يستعمل في كذلك في بندقية يسمى بارود. ولكن هنا بعد ما قال الكفان البارود لعل نفس هذه المادة التي يشتعل وينفجر أحيانا سببا للانفجار والاشتعال. ورمي الحيات القاتلة والعقارب وغيرها من الحيوانات، وطبعا لابد يضيف إلى ذلك والجراثيم وقذف الأشجار والقذف بالنار وإرسال الماء لينصرفوا به أو منعه عليهم ليموتوا عطشا. أن نحاصرهم بالماء أو نبعدهم عن أنفسنا بالماء أو منعهم الماء حتى يموتوا من شدة العطش. ما الدليل على هذا الأمر؟ استدلوا بعدة من الأدلة. من الأدلة الأصل على الجواز، إما أصل البراءة بمعنى أننا لا ندري هل هناك حكم إلزامي بالاجتناب من هذه الأشياء أو لا. الأصل عدم ذلك، نحن أحرار في أن نعمل شيئا إلا إذا كان هناك، يعني إذا قلنا أصل في براءة ترفع الواجب والحرام، براءة عن حرمة الشيء والبراءة عن وجوب الشيء، فعلى ذلك أصالة البراءة تجرى فيما نحن فيه، لا ندري هل هذا العمل حرام أو لا. إذا شككنا في ذلك فلنرجع أصالة البراءة، أو تقول أصالة الحل وأصالة الجواز، كل شيء مطلق حتى يرجع فيه نهي، كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. هنا لا ندري هل هذا الآن مطلق ونحن حر في الإتيان به أو لا. الأصل أننا أحرار في أن نستعمل تلك الوسائل لمحاربة العدو، كإطلاق النار قتل الأشجار أو منع الماء حتى يموت جوعا عطشا وإنسان الحياة الباطلة وما شابه ذلك من الأشياء. ومما استدل به أو يمكن أن يستدل به إطلاقات أدلة التي وردت حول القتال. الله تبارك وتعالى يقول اقتلوهم حيث تقفتموهم، ما خص القلب بأي وسيلة، فعلى ذلك بأي وسيلة استطعنا أن نقتلهم فلنقتلهم بالجراثيم أو بالنار أو بالعطش أو بأي شيء. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قاتلوا المشركين يدل على جواز القتال، وبما أنه لم يقيد بقيد فيجوز قتالهم بأي وسيلة استطاعنا. وكان يقول تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدين الدين الحق. يقول وقاتل الذين لا يؤمنون، ما قال قاتلهم بأي شيء، فبما أنه لم يقيد بشيء معين فأي شيء استطعنا أن نتوسل إليه يجوز لنا أن نتوسل إليه في قتل العدو. وكذلك سائر الآيات التي وردت فيها القتال في القرآن، الآيات مطلقة لا غير فيها بنوعية وسيلة التي نتوسل بها لضرب العدو ولقتل العدو، فعلى ذلك إطلاق الآيات التي وردت حول القتال يتدل على أنه يجوز لنا أن نتمسك ونتوسل بأي وسيلة لقتل الأعداء. منها الآيات القرآنية الخاصة بهذا الأمر. الله تبارك وتعالى يقول وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الكافرين. فهذه الآية المباركة ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها أشقة الأشجار، فعلى ذلك يجوز. الله يقول فبإذن الله، فهذا الله تبارك أذن لنا أن نقطع الأشجار لمغافلة العدو ولإلجاء العدو. كذلك يقول الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم هذا مطلق، أي شيء تستطيعون أن تجمعوا للقوة لضرب العدو أنتم أحرار في أن تستفيدوا منها، فعلى ذلك إطلاق وأعد لهم ما استطعتم من قوة يفيد أنه يجوز التوسل بأي شيء نستطيع أن نتقوى به على الأعداء، فعلى ذلك يجوز استعمال جميع الفنون وجميع الأشياء والوسائل التي يمكن بها أن نقتل العدو. وقول الله تبارك وتعالى بعدوا لهم كل مرصد، الله أجاز لنا أن نقعد لهم كل مرصد، من المراصد رفع الماء حتى يموتوا عطشا، تجميعهم حتى يموتوا جوعا، إرسال الجراثيم إليهم حتى يموتوا من الجرح من الأمراض أو الكيميائية، استعمال الكيميائية لقتلهم، لأن هذا كان يقتلهم بعد ذلك يجوز كل هذه الأمور. وكذا يقول الله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الله تبارك وتعالى يقول شر الدواب. نحن نعرف أن سائر الحيوانات يجوز قتلها، يعني اقتل المؤذي قبل أن يؤذي، يجوز قتل الحشرات المؤذية بالسم وما شابه ذلك. فكذلك هؤلاء من الحيوانات ومن الدواب الذين يدبون على وجه الأرض وهم شر من هذا، فإذا جاز الآية القرآنية يجعلهم شر الدواب، ونعرف الدابة المؤذية يجوز قتلهم بأي وسيلة، فعلى ذلك نحن نقتلهم بأي وسيلة استطعنا، فلا بأس باستعمال جميع وسائل التي تنتهي إلى قتل العدو من الجراثيم، من الكيمياوي، من النووي، ومن أي شيء استطعنا أن نستعمله فيجوز لنا أن نستعمل. هناك كذلك التمسك بعض الروايات التي وردت حول هذا الأمر، منها أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نصب على أهل الطائف منجنيقا، وكان فيهم نساء وصبيان، وخرب حصون بني النذير وخيبر وهدم دورهم، فعلى ذلك هدم بيوتهم وحصونهم، وكذلك جعل المنجنيق على قلعتهم وفيهم النساء والأطفال، فعلى ذلك أي وسيلة من الوسائل التي ذكرت في هذا الكلام في كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ورد في الدروس والروضة البهية شرف اللمعة أنه صلى الله عليه وسلم حرق بني النذير، فإحراق العدو يجوز لقتله. وكذلك الكليني رضوان الله عليه في كافي يرمي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم محمد عن المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدينة من مدائن الحرب، هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تغرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين التجار؟ فقال: يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة. الحديث هذا في وسائل الشيء المجلد 15 أبواب جهاد العدو، باب 16 الحديث الثاني. فعلى ذلك هذا الحديث ظاهره أنه يجوز قتلهم بالمنجنيق بالإحراق بالماء، وكذلك المنجنيق شيء عندما ترسل إلى العدو يكون كهذه المدافع الموجودة في هذا العصر، يقتل كل من يكون ولا يعرف من والمقتول. وهذا بالنسبة إلى الأدلة التي استدلوا بها. فطبعا أن صاحب الجواهر عندما يروي يعني يذكر هذه المسألة يجوز بأي وسيلة يقول: ولا أجد خلافا في ذلك بين الفقهاء. ثم في آخر البحث يناقش بعدما يذكر هذه الأدلة يقول يناقش الشهيد رضوان الله عليه حيث وقال: ويجوز المحاربة بطريق الفات كهدم الحصون والمنجنيق وقتل الشجر. بعد هذا كلام الشهيد الأول في اللمح، وإنما الشهيد الثاني في روضة يعني في شرح اللمح يعلق عليه حيث يتوقف عليه، في هذا إشارة إلى كان إذا توقف الحرب على هذا الأمر فهو يبين، يعني لا يجرس المنجنيق وقتل الحجر وهدم الحصون إلا إذا توقف الحرب عليه، لا يمكن الانتصار إلا بهذا. وكذلك هذا الكلام منه رضوان الله عليه. وصاحب الجواهر يستبعد هذا القول لأن ينكر ما قاله شعيب بن الله عليه. فنحن علينا أن ندرس هذه الأدلة التي استدلوا بها لجواز قتال المشركين والكفار بتلك الوسائل التي ذكرت، وأي وسيلة غيرها مما يمكن أن ينتهي إلى قتل العدو. هذه المسألة إذا أخذنا بهذا، أولا استدلال بإطلاق الآيات الآمرة بالقتال، الآيات تأمرنا بالقتال، ولكن هل فيها إطلاق أو لا؟ من الإطلاق أن يكون المتكلم في نظام البيان من مقدمات الحكمة، أن يكون المتكلم في مقام البيان، ولكن آيات القتال التي جاءت بشكل مطلق لقتلهم حيث تغفتموهم قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، في مقام البيان تشريع القتال التحليل عن القتال، ولكن بأي وسيلة لا يمكن أن نستدل بهذه الآيات. مثلها مثل ما إذا نحن نتمسك بما ورد في الإنفاق على الأيام أو على الأولاد إطعامهم، أن نقول فيجوز كل طعام ولو كان قصبيا ولو كان نجسا. الأمر بالإطعام يأمرنا بوجوب الإطعام، ولكن أي طعام هذا لا يدل على شيء لا إطلاق له، لأنه ليس في مقام البيان، في مقام البيان بوجوب الإطعام، ولكن أي طعام هذا لابد أن نعرف من سائر الموارد أي طعام حلال. وبأبواب أخرى يحمل على الحلال من الأطعمة، وكذلك إذا قالوا لحم القلم حلال، هل يمكن أن نستدل على لحم القلم حلال إذا شككنا عن قطعة الأوداد الأربعة أو لا؟ فهذا اللحم حلال لا يدل على هذا، لا إثباتا ولا نفيا، لأن لحم الغنم حلال يعني حلال بما أنه لحم الغنم. ولكن إذا ترى عليه طعام آخر كما إذا لم يسمى عليه نسي التسمية، أو أنه لم يقطع الأوداج الأربعة، أو مثلا إذا كان القتل من منتسبا إلى قتل النخاء، أن بعض الفقهاء رضوان الله عليهم يرون أن قطع أوداج الأربعة لا تكفي ولا يكفي في حلية الذبيحة، بل لابد أن يكون الموت منتسبا إلى قطع أوداج الأربعة. فكثيرا ما بعض الفقهاء يرون إذا قطع الذابح النخاء قبل خروج الدم وقبل موت الحيوان هذا حلال حرام، لأن هذا الموت منسوب لقطع النخاع لا لخروج الدم. فعلى ذلك لا يمكن أن نستدل بهذا الدليل أنه أي حيوان بما أنه بلد فهو حلال. ساكت عن هذا الأمر، لابد أن نراجع إلى سائر الأدلة التي إثباتا أو نفيا. فعلى ذلك عندما يقول اقتلوهم حيث تغفتموهم يعني اقتلوهم، ولكن بأي شيء ليس بإطلاق. لماذا؟ لأن الآية ما صيغت لبيان وسيلة القتل، إنما صيغت لبيان وجوب القتل أو جواز القتل. فعلى ذلك لا يمكن أن نستدل بهذه الآيات المباركات في هذا الموضوع. فهذا نظير، يعني هذا الكلام نظير ما كان هو معروف من الشيوعية، كان يقولون أن الوسيلة أن الهدف يبرر الوسيلة، أي وسيلة يجوز لك أن تتوصل إليه لأن هدفك كذا، ليس على هدفك يبرر الوسيلة. نعم، إذا كان الهدف أهم من بعض الأشياء يجوز إذا انحسرت الوسيلة فيها. فعلى ذلك لو قلنا أن القتال بتلك الأشياء يجوز إذا كان لا محيص إلا استعمال هذه الأمور، هذا لا بأس. ولكن استدلال بالآيات القرآنية في هذا الأمر، آيات التي ورد حول القتال لا إثبات لها، فلا يمكن استدلال لا إثباتا ولا نقلا. وكذلك بعض الآيات القرآنية ما قطعتم من لينة أو تركتموها على أصولها فبإذن الله، نحن عندما ندقق في الآيات المباركات نرى أنها مسبوقة بآيات أخرى، لا نفهم معنى الآيات إلا أن نرى الآيات المتعلقة بها في دفعة واحدة، نظرة واحدة وشاملة. الله تبارك وتعالى في هذه الآيات قبل أن يتكلم عن هذا الأمر يقول الله تبارك وتعالى: نعم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحاج ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وغذب في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هذه الآيات وردت في بني النذير، بني النذير تحسنوا بحصونهم وبغوا على موقفهم وكانوا خطرا على المسلمين ولم يكن بدا إلا بمقارعة حصونهم، وكذلك بما أنه كان لهم تعلق كثير بالمال بدأ رسول الله أمر رسول الله بقتل أشيارهم حتى يستسلم، يعني كان الأمر موقوفا بهذا الأمر. لو لم يكن رسول الله قد دق حصونهم وبدأ بقتل أشيارهم ما استسلم، وكان يبقى هذا الخطر على المسلمين وكان يقتلون المسلمين ويقتلون لهم بكل مقصد. فعلى ذلك لم يكن من الممكن في هذه الحرب إلا التوصل إلى هذا الأمر، وما جاء هنا ليس فيه أمرا، ما قطعتم من لينة أو تركتم وقائم من أنسوه بإذن فليقتل كافرين، وهذه قضية خارجية في حرب معينة وهو غزوة بني النذير. نعم، إذا كان الأمر محصورا على هذا الأمر يجوز الضرورات تبيح المحظورات، ولكن لا نستطيع في كل شيء أن نرتكب المحظورات لأن هذا جاء به الأمر، جاء به الأمر، ولكن أن تستعمل الوسيلة المحللة. فلا يمكن استدلال بآية مباركة ما قطعتم من لينة أو تركتمها أنه يجوز في أي مرحلة وفي أي ظروف نفعل هذا الأمر. وللأسف ما نرى بعض إخواننا في سوريا ولعل الشيء عما في العراق عندما كانوا يهجمون على أماكن وفتحوا البلاد بدأوا بإحراق البيوت بعدما خرج العدو ولم يكن فيها، بدأوا بإحراق البيوت ونهب الأموال وما شابه ذلك من الأمور التي مستقبحة وبه العرب والأغلاء وإتلاف بالمال وتبذير بالمال حتى إذا لم يكن أموالهم إذا خرج من مالهم. طبعا هؤلاء بغاة والبغاة لا يجوز مصادرة أموالهم خصوصا الأموال التي في البيت، هناك إشارة يأتي بحث هل يجوز نحب أموالهم أو تملك أموال البغاة أو لا. بعض الأدلة تفيد أن الأموال التي هم يحملون معهم نعم غنيمة، ولكن الأموال التي في بيوتهم ليست غنيمة، فعلى ذلك هذه الأعمال التي عملها فما الأعمال المستنكرة ولا يقبل. هناك ذلك قضية خارجية لم يمكن إلا بهذا الأمر، فاضطر رسول الله أن يفعل. فهل يمكن أن نستدل أنه يجوز دائما أن نتوسل بأي وسيلة ولو لم نكن مضطرا في ذلك؟ هذا مستبعد جدا. كذلك فهل الآية المباركة التي وردت حولها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نعم لابد أن نتغوى في ضرب العدو، ولكن بأي شيء؟ بقوة التي نستطيع بها أن نتغلب عليهم، ولكن إذا استطعنا أن نتغلب عليهم بالسيف هل يجوز قتل نسائهم ونعمل بالمنجنيق أو النار، ننسى عليهم النار حتى يحرق الرجل والمرأة والطفل والصغير والكبير لا يدل على ذلك، إنما علينا أن نتمهد ونعد إعدادا يرهبهم، ولكن إعدادا يرهبهم كأن نفعل ما نريد هذا لا يدل على هذا الأمر. كما مثلنا بهذا الأمر، إذا كان جاء الأمر بإنفاق على الأولاد على الإيال، أو جاء الأمر بإطعام 60 مسكينا، أن نقول الله غلب أطعم 60 مسكينا، إن أفطرت فأعطي غرفاً أو 60 مسكينا. يقول الله تبارك وتعالى شهرين متتابعين، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا. فإطعام 60 مسكينا لا يشمل طعام الحرام، طعام المغسول النجس الفاسد، لا، الطعام الذي ليس محذورا فيه من سائر النواحي، كان إعداد القوة التي يجوز من رباط الخيل من هذا القبيل، رباط الخيل وسائل الحرب، ولكن من غير وسائل الحرب لا إطلاق له حتى نتمسك به. وكذلك الآيات التي بعدها واقعدوا لهم كل مرصد، لعقول لهم كل مرصد، جاء في سورة التوبة الآية الخامسة، لعقول لهم كل مرصد يأمرنا بأن نترصد على العدو لا نرحل عنهم، ولكن كل مرصد يعني ولو بالجراثيم، ولو إطلاق النار أن نحرق ديارهم حتى يحرق كله يعني كل شيء، لا يدل على هذا الأمر، بل إنما يدل على أن نبعد لهم كل ما صد لأن نأهم عليهم الطريق ونغافلهم. وكذلك أبعد من ذلك ما إن الشر الدواب عند الله الذين يؤمنون، إن الشر الدواب عند الله الذين كفروا هم لا يؤمنون. نعم هؤلاء شر الدواب، ولكن هل سائر الدواب يجوز قتلهم صبرا؟ هل يجوز نحن نأخذ ذئبا ونعذبه حتى يموت؟ أو إما يجوز قتله؟ هذا الحشرات، أنت بالنسبة للنملة، بالنسبة إلى نحل أو أي شيء من الحشرات حية، هل يجوز إيذاء الحيوان حتى يموت؟ أو لا بد إما نقتله ما نتركه، مع إيذاء الحيوانات لا يجوز. فعلى ذلك لا يدل إن شر الدواب عند الله أنه يجوز أن نغافلهم ونقتلهم بأي وسيلة نتمسك به من الوسائل. فعلى ذلك هكذا. ثم نأتي إلى الروايات كذلك، الروايات التي ورد صاحب الجواهر ذكر هذه الروايات، روايات جلها في كتب السنة، في سنن البيهقي جعل بابا في هذا الأمر. وكما قلنا رواياتهم الأسناد، الروايات التي ذكرنا أسنادها ضعيفة، وجل الروايات روايات وردت في كتب السنة. لقلنا أن أهل السنة علماء السنة بما أنهم كانوا يعترفون بالملوك والسلاطين، وسيلة السلاطين والملوك كان فتح البلوغ بلا وإيجاد الرعب في الناس، وأن يفعلوا ما يعني، وبإبارة أخرى هم كانوا يتلذذون بقتل الناس، فلا يمكن أن نتمسك بهؤلاء الفقهاء، كان همتهم أن يبرروا ما هو على الساحة الموجود، فكانوا برروا ما فعله الخلفاء، ما فعله الملوك، ما فعله هؤلاء السلاطين، ولذلك ذهبوا حيث ذهبوا. وعندما نرى أدلتهم نرى أدلة واهية وروايات هذا الكنيسة مرضا لوثوق لضعفها من الناحية السنة، وإن شاء الله نتكلم هنا بعض الروايات بخصوصها في الأيام القادمة، ونكتب بهذا المقدار وننهي أسبوعنا بحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الكلام المعروف، صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله، هذا ملاك وميزان ونعم الميزان بأن نعرف ماذا يضرنا وماذا ينفعنا، ما يكون منتبغا للعقل، والعقل دائما منتبغ على القرآن وعلى السنة وعلى الروايات على الشارع، لأن كل ما حكم به العقل حكم به الشارع، وكل ما حكم به الشارع حكم به العقل. ولكن أحيانا نرى بعض الناس السلائق وما يستحسنون يعتبرون أمرا عقليا، وهذا ليس من الأمور العقلية. الأمور العقلية ما حكم به العقل حكما باتا على الموازين الصحيحة. فعلى ذلك صديق كل من عقله، الإنسان الذي يمشي على حسب العقل هو أهل النجاة، وعدوه جهله. والعقل والجهل متبادلان في ثرافه رواياتنا، ليس العلم والجهل بل العقل والجهل. وصاحب الكافر رضوان الله عليه جاء بكتاب العقل والجهل، فرب عالم قد قتله جهله، يعني لا يجتمع العقل والجهل مع بعض متنافيان، ولكن العلم والجهل في مصطلح الروايات يجتمعان. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه، رب عالم قد قتله جهله. والعلم هو الحجاب الأكبر لمن لا إيمان له، فالعقل والجهل مترابطان، فما هو منتبغ على العقل فهو اتباع الصديق، وما هو منتبغ على خلاف العقل هذا اتباع العدو. فصديق كل معين عقله وعدوه جهله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا أن نسير مسير العقل والحكمة، وأن نجتنب مسير الجهل والضلالة بمن بفضله إنه حميد مجيد.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين.